أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا. الحق أبلج والباطل لجلج. الحق واضح وضوح الشمس في رائعة النهار، لا يزيغ عنه إلا هالك، ولا يضل عنه إلا معوج. الحق أحق أن يتبع. الحق اسم من أسماء الباري جل وعلا، يحب سبحانه وتعالى من عباده حب الحق والعمل به والعمل له والدفاع عنه والموت في سبيله. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بالحق أرسل الله تعالى رسله، وإلى الحق هدى الله تعالى من أحب من عباده، وبالحق أنزل الله تعالى القرآن، وبالحق والفضل سيكرم الله تعالى عباده المؤمنين دنيا وأخرى. الحق الذي معنا هو ما جاءنا به سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم عن المولى جل وعلا، جاء به ودعا إليه وجاهد في سبيله وحض الخلق على اتباعه وبذل في سبيل ذلك الجهد الجهيد والنفس والنفيس حتى لقي الله تعالى وهو عنه راض، وطالبنا صلوات الله وسلامه عليه أن نسير على الدرب وأن ننسج على نفس المنوال وأن نتبع نفس الهدى حتى يكرمنا المولى جل وعلا كما أكرمه، وحتى ينصرنا كما نصره. وها نحن أولاء نترسم خطى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، راجين من الله تعالى التوفيق والهداية ودوام التوفيق والهداية وزيادة التوفيق والهداية، إنه على ما يشاء قدير. قلنا إن أصحاب الحق لا ينعمون إلا بجواره، ولا يرتاحون إلا حيث يرتاح، يقيمون حيث يقيم، ويضعنون حيث يضعن، ويرتحلون حيث يرتحل. أتباع الحق له تبع، الحق هو الإمام وهم المؤتمون به، يسيرون خلفه أنى سار، لا يهمهم أطال عليهم الليل أم قصر النهار، لا يضيرهم وقعوا على الموت أم وقع الموت عليهم، سيان عندهم السراء والضراء في ذات الله تعالى، لأنهم أتباع حق آمنوا به وساروا في طريقه وباعوا لله تعالى كل شيء في سبيل صيانة هذا الحق، فهم به يعيشون وله يعيشون وعلى أساسه يعملون، يأكلون ويشربون ويتكلمون ويصمتون، ويضحكون ويحزنون، يسالمون ويحاربون، يبيعون ويشترون على أساس من هذا الحق، هو كل شيء بالنسبة لهم. إن حادوا عنه لحظة خالوا أن حياتهم قد انتهت، لولا أن يتداركهم المولى جل وعلا برحمته فيرزق المولى سبحانه وتعالى هؤلاء توبة طيبة واستغفارا حميدا حتى يمحو عنهم ما ألم بهم، حتى يواصلوا السير على الدرب السليم، حتى يصلوا إلى ما وعدهم المولى جل وعلا به من القرب منه والرضا عنهم. وهذا عين المنى بالنسبة لكل مؤمن يحب مولاه. نترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه، فيما دعا إليه، فيما صبر وصابر على أساسه، فيما رابط على أساسه، لأن الله تعالى ندبنا إلى هذا السير وحضنا عليه وعرفنا أنه جعل محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الوجود وخير ولد آدم، وهذبه الله تعالى ونقاه وشرفه وأعلى قدره، ودعا كل الخلق إلى اتباعه وهم على ثقة ويقين أنهم يتبعون إنسان عين الوجود وقرة عين كل موجود، الذي لم يخلق الله تعالى أفضل منه ولا أعلى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله، ولم يقل لقد كان لكم في محمد، لأن الله تعالى جعل محمدا رسولا من لدنه إلى البشر، بل الى الجن والانس، بل كما يقول البعض الى كل الخلق حتى الملائكة، فلانه رسول رب العالمين صفاه واصطفاه واختاره ونقاه وندبنا الى السير على طريقه، لانه الطريق الذي لا يسلكه الا من اراد الله تعالى له الخير، الا من اراد الله تعالى به الخير للغير بعد ان يكرمه في نفسه. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، ولن نستطيع التأسي بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الا اذا درسنا سيرته وطوفنا معه في حياته وعرفنا ماذا كان يفعل وماذا كان يقول وكيف كان يتعامل مع الخلق، مع الانس ومع الجن ومع الملائكة ومع ادنى الخلق من الحيوانات، كيف كان يعامل القريب والبعيد والعدو والحبيب، كيف كان يعامل كل الخلق، كيف كان في بيته، كيف كان في السوق، كيف كان في المسجد. لاننا في حياتنا الدنيا نعيش قريبا من المجال الذي كان يعيش فيه، لنا بيوت ولنا اسواق وحولنا اناس من الاحباء والاعداء وحولنا الكثير ممن نحب ومن نبغض، واعطانا الله تعالى الكثير من النعم، ونحب ان نسير على نفس الدرب الذي سلكه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم حتى نكون اقرب الى رضا المولى جل وعلا عنا، وما ذلك على الله بعزيز، ومن سار على الدرب وصل. تحدثنا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلنا الى السنة الخامسة من بعثته صلوات الله وسلامه عليه، وعلمنا كيف قاس مع اصحابه واحبابه واقربائه حتى من لم يؤمن به، قاس بعض اقربائه ممن لم يؤمن به، قاس الجميع الكثير والكثير من اللأواء والضراء وشديد العذاب، وحتى قتل بعض اصحابه من شدة وطأة التعذيب عليه. وعلمنا كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقابل كل ذلك بصبر وجلد وقوة تحمل وإرادة يعز أن توجد في مخلوق حتى تقتدي به أمته ممن سيحمل دعوته بعد أن يصل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ولم يصبر عن ذلة، وانما صبر وهو قادر على الانتقام، واستمسك وهو قادر على الرد، وكان حليما وهو القادر على الغضب. استمسك وهو القوي، ولم يكن صبره صبر الضعيف على ما نزل به، وانما لتقتدي به الامة ممن اراد الله تعالى لها العز والتمكين. وحتى نقول اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو افضل خلق الله تعالى وهو من اعطاه الله تعالى قوة عشرة من اشداء الرجال كحد ادنى، وفي قول انه اعطي قوة 30 من اشداء الرجال، اذا كان وهو هو في منزلته قد صبر وصابر وقد تحمل، فعلينا معاشر الاتباع من المحبين للحبيب صلى الله عليه وسلم أن نتحمل في ذات الله تعالى الكثير والكثير، ضامنين على الله تعالى أنه ناصرنا وأنه مؤيدنا وأنه سيكون المعين وأنه هو المعطي وأنه هو المعز، وأن الله تعالى إذا امتحن عبده فصبر كانت نتيجة الامتحان النجاح المؤكد والفلاح المضمون، وأن المنح تتلو المحن، وأن السراء تعقب الضراء، وأن بعد العسر يسرع. وهذا ما تعلمناه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه مع ما ذاقه من العذاب ومع ما سيذوقه كما سنعلم، وجدنا أنه وقف كالطود الأشم يتقبل كل ذلك بصدر رحب، وإن كان يلم به الحزن أحيانا لا على ما يصاب به من هذا الشيء غير اللائق، ولكن كان يحزن لموقف هؤلاء منه، لأنه يحب هدايتهم، يحب حياتهم، يحب نصحهم، يحب لهم أن يكونوا على أعلى مستوى، فكان منهم هذا الموقف المزري، فكان يؤلمه ما هم عليه من سوء مع ما يريده لهم من خير. كان ألمه لأنهم لم يؤمنوا لا لأنهم أوقعوا عليه العذاب. ما تألم منهم لهذا؟ والله سبحانه وتعالى عرفنا أن الرسول كان يتألم جدا لعدم إيمان من يدعوه إلى الإيمان، حتى قال له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك قاتل نفسك حزنا وهما وغما لعدم إيمان الناس بك، إنما أنت نذير، إنما أنت منذر من يخشاها، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، عليك أن تبلغ فقط. إلا أن الله تعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم قلبا وسع العالم كله، ورحمة شملت جميع الخلق ممن يريد الله تعالى لهم الهداية والتوفيق والرحمة بإرسال نبي الرحمة. وصدق الله العظيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن شدة رحمته كان يتألم للمخالفين لا منهم، كان يتألم لهذا الموقف الرديء من أناس لهم عقول وأحلام راجحة، كان يريد أن يأخذ بحجزهم عن النار وهم يتقحمون فيها كالفراش الذي يلهيه الضوء الساطع فيقع في النار دون أن يدري، فكان يمسك بحجزهم ولكنهم كانوا يتفلتون منه. ولله في خلقه شؤون: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صلوا على النبي. اشتد الأذى بالمؤمنين، ووجد الكفار أن شدة الأذى التي أنزلوها بالمؤمنين، شدة الأذى لم تصنع بالمؤمنين ما أراده الكفار من انصرافهم عن الرسول أو إضعاف شأنهم أو تقليص أمر الدعوة، بل كان هؤلاء يزيدون على العذاب، يستعذبون العذاب ويقوون عليه ويتحملونه في صبر عجيب وجلد غريب. فما كان منهم إلا أن قالوا: إذا كان العذاب بالنسبة لهم عذبا، وإذا كان العذاب قد أدخل بعضا من كبارنا في دينه، فلنكف عنهم العذاب حتى نبحث عن أمر آخر لعلنا ان نصرف محمدا ومن معه عما جاء به، لان شدة العذاب حقيقة كانت سببا في ادخال سيدنا الحمزة الى الاسلام، ومن وراء شدة العذاب دخل سيدنا عمر ابن الخطاب في الاسلام. سبحان الله العظيم. ان حمزة عندما علم بايذاء ابي جهل لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم غار غيرة عصبية وتألم تألما قبليا وناصر ابن اخيه لا على انه من المؤمنين به، وانما لانه من العيب ان يهان واحد من العائلة وانا كبير قادر على حمايته. من هذا المنطلق دافع حمزة عن محمد صلى الله عليه وسلم، الا انه نطق كما قلنا بكلمة غريبة واخذ نفسه بها ولم يستطع ان يرجع عنها عندما ضرب ابا جهل على رأسه بالقوس فشج رأسه ويقول له اتسبه وانا على دينه اقول ما يقول. انما قال الحمزة ذلك ولم يكن قد دخل في الاسلام ولا تعرف عليه، وانما قال ما قال عصبية وغيرة عائلية. فلما رجع الى البيت اخذ يفكر، ماذا قلت يا حمزة؟ ماذا نطقت؟ ولما انطقك الله بهذا؟ اني قلت قولة وسمعها اهل مكة، فهل لي فيها من مرجع؟ هل استطيع ان اتحلل منها وانا الرجل؟ فاذا بهذا الرجل وقد اخذته كلمته ووقف عندها ولم يستطع ان يرجع عنها، فيذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكي له ما ألم بنفسه، فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاسلام عرضا متأنيا بحب وادب، فاذا بالحمزة تتفتح ابواب قلبه للايمان، واذا به يؤمن بالله تعالى وبرسوله. وكان السبب في هذا السبب المباشر طبعا بعد ارادة الله تعالى العذاب الذي وقع على ابن اخيه من سب وشتم، فكأن العذاب للمسلمين كان سببا في ادخال الحمزة في هذا الدين. سيدنا عمر كذلك من وراء شدة تعذيبه للمسلمين وبالذات لبعض اقربائه، ووجد منهم مع هذا التعذيب والايذاء اصرارا على ما هم عليه، اذا به يفكر ما هذا الذي ارى؟ اناس يزدادون على التعذيب تمسكا بما معهم، لا بد انهم على الحق. ثم اذا به يقرأ ايات لا تتجاوز العشر ايات، فاذا بمولاك يفتح قفل قلبه للايمان، واذا به يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال كفار مكة فلنغير سياسة الارهاب والتعذيب ولنبحث عن باب اخر لعلنا ان نصرف محمدا ومن معه عما هو عليه. فماذا وجدوا؟ قالوا امامنا من الابواب تلك الابواب الثلاثة، فلنجربها بابا بابا. الباب الاول فلنغير الترهيب الى الترغيب والتعذيب الى الاعطاء، فلنستمل قلب محمد ببعض ما في ايدينا من مال ومناصب، لعلنا اذا ضحكنا عليه وضممناه الى صفوفنا استطعنا ان نؤثر فيه. فان لم تفد الاستمالة فعندنا الباب الاخر، فلنسأله اسئلة نعجزه بها حتى يظهر عجزه وحتى يظهر جهله امام اتباعه وامام الناس فينصرف الناس عنه. فاذا لم يفد هذا فلنستعين عليه بعمه وهو على ديننا ودين ابائه حتى ينتصف لنا منه. فماذا فعلوا؟ بدأوا في استعمال السلاح الاول، سلاح الترغيب، الاستمالة، الضحك على المسلمين، اغراء الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض من حطام الدنيا علّه أن يرجع عما هو عليه ليدخل فيما فيه القوم. اجتمعوا وقالوا: من ذا الذي يستطيع أن يكلم محمدا فيما نريد؟ من ذا الذي يعرض عليه أن يكون رئيسا من رؤسائنا أو رئيسا لنا كما كان جده؟ من ذا الذي يعرض عليه مالا ليكون من أغنانا مالا؟ من ذا الذي يعرض عليه شرفا حتى لا نقطع أمرا دون أن نشاوره؟ قالوا: ليس هنا إلا أحلم القوم وهو عتبة ابن ربيعة، فلننتدبه لهذا. عتبة ابن ربيعة رجل من كبار أهل مكة، مشهود له بالحلم وبعد النظر والتأني في القول، وإن كان في حالة غضبه يصنع ما يدل على حمق، فهو الذي صنع بأبي بكر وصنع يوم دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أيضا قد لاقى جزاء وفاقا لما فعله على يد ابن الخطاب عندما حاول عتبة هذا أن يجرب في عمر ما صنعه في أبي بكر، فإذا بعمر يقفز في رقبته ويطرحه أرضا في مصارعة عجيبة ويبرك عليه كالجمل الحرون ويهرسه هرسا بعد أن وضع يدا في عنقه والأصابع الأخرى في عينيه، فأخذ عتبة يصرخ: دعوه فإنه سيقتلني. فانفض الجمع عنه وأصابعه وأصابع عمر في عين عتبة، ومن يومها لم يرفع يدا على واحد من ضعاف المسلمين، لأنه كلما تذكر أن عينيه كادتا أن تقلعا يخاف أن يمد يده على أحد. وحسنا فعل عمر، فقد كان لا يضرب الصغار بعد إسلامه، وإنما يتصيد كبار القوم حتى يذيقهم بعض ما يذيقونه لضعاف المسلمين. إلا أنه في حالة هدوئه، وعتبة كان رائعا في حديثه ومهذبا، فانتدبوه لهذا الأمر. فذهب عتبة وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم للقائه، لأنه كان يحب لو دخل كبار القوم في هذا الأمر لا ليشرف بهم الإسلام، وإنما ليشرفوا هم به وليستتبعوا سواهم، فإن الكبير إذا دخل في أمر تابعه الصغير عليه، وإن العاقل إذا آمن بشيء تابعه من كان أقل منه، وإن الوالد إذا سار في طريق كان حريا بالولد أن يتابعه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرص شديد أن يؤمن هؤلاء الكبار حتى يدخل من بعدهم في هذا الدين، فما أن جاء حتى استقبله كأدب جم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يحسن لقاء الناس وينزل الناس منازلهم. رحب به، فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا جاء بك يا أبا الوليد. قال: جئت يا ابن أخي كي أعرض عليك أمرا، فإن قبلته بذلناه لك، فإنك قد علمت ما فعلته فينا، فقد سفهت أحلامنا وسببت آباءنا وقلت في آلهتنا ما قلت، وإنا نريد أن نعطيك وأن تعطينا حتى نرتاح معا. قال: قل أبا الوليد أسمع، قل أسمع. فقال عتبة: يا ابن أخي، إن كنت تريد بهذا الذي جئت به، إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أغنانا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد أن تكون رأسا لنا جعلناك كما تحب، فأنت من بيت شرف وسؤدد. وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا من الجن، أي أنك تقول ما تقول لأنك قد جننت أو أصبت في عقلك فقلت هذا الكلام الذي لا يليق، إن كان هذا الذي يأتيك رأيا من الجن، واحد من الشياطين جالك، بذلنا أموالنا في الطب حتى تبرأ مما أنت فيه، فماذا تقول فيما عرضت عليك يا ابن أخي؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. قال: قل اسمع. احنا بنتعلم، قبل ما اقول لكم الرسول قال ايه، بنتعلم حاجة هامة جدا. يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من الاداب في هذا الامر. اذا جاءك عدو من اعدائك فكن على حذر مع ابداء الواجب تجاهه من انزاله المكان اللائق ومن الانصات له حتى تعلم ما يقول، واياك ان يظهر على وجهك ما ينم عما في قلبك، فان الرجل العاقل لا يجعل وجهه مرآة لما في قلبه الا لاخيه المسلم، فان عدوك ربما علم من وجهك ما ألم به ضميرك. ثم يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان احدا اذا كلمنا علينا ان نسمع حتى يفرغ، فان من ادب الحديث الا تقاطع من يحادثك حتى يفرغ من الحديث، ومن ادبك ايضا الا تسمح لاحد ان يقاطعك اذا تحدثت، اي لا تقاطع المتحدث ولا تسمح لاحد